الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. لما بين الله تعالى بشرية عيسى عليه السلام فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام بشر من البشر، والذي يأكل الطعام ليس إلها لأنه ضعيف لأنه محتاج إلى الطعام، والإله غني لا يحتاج إلى الطعام ولا الشراب، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، تنزه عن الزوجة والولد، تنزه عن الشبيه والمثيل، تنزه عن النقص والعيب. فقال الله تعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. العجب من هؤلاء الذين بينت لهم الآيات ثم انصرفوا عنها بعد بيانها. انظر كيف نبين لهم الآيات، هذا تعجيب من حالهم. ثم انظر أنى يؤفكون، أي انظر كيف يؤفكون ويصرفون عن آيات الله بعد بيانها. والذي يصرف عن الحق بعد بيانه أشد إثما من الذي يصرف عن الحق قبل البيان. الذي يصرف عن الحق بعد البيان أشد إثما وأشد جرما من الذي يصرف عن الحق قبل البيان. فواحد لا يعرف الحق حاد عنه، هذا أهون من الذي عرف الحق وحاد عنه. بل الذي يرى الآيات فيحيد بعد رؤية الآيات يكون أشد إجراما. ولما طلب الحواريون من عيسى عليه السلام المائدة من السماء قال فطلب عيسى من ربه تلك المائدة، فقال الله تعالى: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لماذا هذا العذاب الخصوصي الذي لا أعذبه أحدا من العالمين؟ لأنه بعد بيان الآية. واحد يرى مائدة نزلت من السماء ثم يكفر بعد بيان هذه الآيات، بعد هذه المعجزة الواضحة يكفر بعد ذلك؟ فالذي يبين له الآيات ثم يكفر يكون أشد إثما وأشد جرما من الذي لم يبين له الآية أصلا. قال الله تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. شوف سياق الآيات السابقة جاري على طريقة خطاب غير المعين، يعني في الآية فيها خطاب لكن غير معين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما المسيح ابن مريم، خطاب لغير المعين، لكن هذا خطاب الآن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر من الله لرسوله أن يبلغهم ما عنوا به، فقال: قل يا محمد لهم، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. هل تعبدون، أتعبدون، وهذا استفهام لكنه استفهام توبيخي، استفهام يفيد التوبيخ، أتعبدون من دون الله ويفيد التغليظ لهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. هل تتوجهون وتحبون وترجون وتخافون من دون الله الذي لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ أي أنتم كيف تدعون هؤلاء ولا يملكون لكم دفع الضر ولا يملكون لكم جلب النفع؟ لا يملكون لكم دفع الضر ولا جلب النفع. طبعا هذا في رد وإنكار على عابدي الأوثان، هذا وثن تعبده وهو لا يملك ضرا ولا نفع. طيب، وفيه أيضا إنكار على الذين عبدوا المسيح ابن مريم، فالمسيح ابن مريم عيسى عليه السلام لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع، فإذا كان الله قد قال لنبيه قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فهذه عامة في جميع الأنبياء بل في جميع البشر، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون. فالذي يملك الضر والنفع هو الله وحده. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهؤلاء الذين لا يملكون الضر ولا يملكون النفع كيف تعبدونهم من دون الله؟ والإنسان ربما يفتن يغتر فيدعو غير الله، يدعو غير الله ويحدث ما دعا، يعني يحدث الشيء الذي دعا به، يحدث الشيء الذي دعا به، فهذا يكون من الابتلاء ويكون من الفتنة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن متعددة وخاصة في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أن الشياطين ربما تتمثل للإنسان فتستجيب له عند دعاء غير الله تعالى لكي تفتنه وتصده عن التوحيد. ربما الشياطين تستجيب لهذا الإنسان، هو يدعو غير الله، فالشياطين تحقق له بعض ما دعا، فيدعو مثلا غير الله بالرزق، فربما تأتي الشياطين له بشيء من الأرزاق فيظن أنه بدعائه غير الله تعالى استجيب له، وهذا من باب الابتلاء والفتنة. كما كانت الأصنام أيها الأخوة لما تدعى من دون الله عز وجل كانت الشياطين ربما تستجيب لبعضهم وتلبي حاجات البعض، حتى من كانوا يدعو الأولياء، يعني يذكرون قل قوم كانوا في سفر فأصيبوا بحادث فاضطروا عند الاضطرار، فقالوا يا الله فما كشف عنهم، يا الله ما كشف عنهم، فقالوا يا سيدي عبد القادر. فلما قالوا يا سيدي عبد القادر إذا بشيء يوقف عنهم هذا الحادث، فقالوا طيب إذن نحن نعبد الله، نحن نعبد الله، لكن الله العظيم لابد له من واسطة اللي هو سيدي عبد القادر، فإحنا ما قلنا سيدي عبد القادر لما قلنا يا الله مباشرة ما استجاب، لكن لما قلنا يا سيدي عبد القادر، سيدي عبد القادر واسطة بيننا وبين الله، وكشف فعلا الحادث عنهم، قلوا يا الله إذن هذا لهم، قل والله فعلا إذن لا يكون دعاء رب العالمين إلا بهذه الواسطة، منقول يا أخي الشياطين من تؤصن أوقفت هذا الحادث عنكم حتى تفتنكم وحتى تصدكم عن الحق. ربما تتمثل الشياطين أيها الأخوة بصورة إنسان تتمثل الشياطين بصورة فتقضي حوائج الإنسان حتى يدعو غير الله. فإذا حدث هذا فيكون باب الابتلاء والفتنة. ربما بعض الناس يذهب للسحرة أو للكهنة فيحدثون بأشياء وهم كذبة، يحدث الشيء بحسب ما حدثوا، يحدث الشيء بقول لك بده يصير معك كذا وكذا فيحدث بحسب ما حدثوا، فإيش هذا؟ هذا فتنة وابتلاء لك، هذا امتحان اختبار. فالبعض الآن يقول يا الله سبحانه هذا هؤلاء صدقوا، هؤلاء عندهم فعلا اطلاع على علم الغيب، فتفتن عن التوحيد الذي هو أعظم رأس المال عندك، تفتن عن التوحيد بسبب أنه تحقق ما تريد أن. ذلك دائما نقول أن الإنسان إذا يسرت له أسباب المعصية فهذا يدل أن الله قد غضب عليه وليس راض عنه، يسرت أمامه أسباب المعصية، قول يا أخي سبحان الله القروض يا أخي متيسرة، قروض ربوية جيبها من هم متيسر، كلهم بيعرضوا عليك عروض وقرض وقرد المرأة وكذا وقرض لها كله متيسر يا أخي، ميسرة مش عارف كيف الله ميسرها، يا سلام ميسرها، هذا يدل أنه من علامات محبة الله له أو أنه إنسان موفق، لا هذا دليل أن الله قد غضب عليه أن يسرت له أسباب المعصية. انظروا هذا الإنسان، هذا الشاب الذي يظله الله في ظل يوم القيامة، يوم لا ظل له يوم لا ظل إلا ظله، تيسرت له كل أسباب المعصية، ومع ذلك قال إني أخاف الله. امرأة ذات منصب إيش وجمال، طبعا ذات منصب وجمال، أول شيء ذات منصب فلا يخاف تبعت الفاحشة، يعني ذات منصب بتدافع عنه لو فعل، لو افتضح أمره بين الناس، هو ذات منصب هي تدافع عنه. طيب ممكن يكون ذات منصب وما عندها جمال فالنفس لا تميل إليه، لا، ذات منصب وجمال، أسباب المعصية يسرت له، لكنه مع هذا كان قويا فقال إني أخاف الله، فاستحق بفعله هذا أن يظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فنقول أيها الإخوة، الإنسان ممكن لما يدعو غير الله ممكن يحقق ما دعا، ممكن واحد يكتب يروح عند سحرة أو يكتب حجاب وفعلا يحقق ما الذي أراده يحقق، لكن هذا لا يدل على صحة ما فعل أو أن هذا الشيء صحيح، لا، بل هذا الشيء يدخل في الشرك، بل هو من رأس مال الشيطان الأكبر أن يوقعك في الشرك، مش أن يصرفك عن الصلاة أو أن يصرفك عن الصيام أو أن يجعلك تزني أو تأكل ربا، يريد شيء أكبر منك، كمثل الشيطان إذ قال لإنسان أكفر، كمثل الشيطان إذ قال لإنسان أكفر، هذا الذي يريد منك أعلى شيء، وبيقبل التنازلات، الشيطان بيقبل التنازلات، ما كفرت بتنازل معك مش مشكلة، بالبدعة ما وقعت في البدعة بتنازل، الكبائر ما وقعت في الكبائر بتنازل، الصغائر ما وقعت في الصغائر بتنازل كذلك، يغرقك في المباحات، ما أغرقت في المباحات يجعلك تنتقل من العمل الفاضل للعمل المفضول، فالشيطان بيقبل التنازلات، يقبل التنازلات، لكن الذي يريد الشيء الأكبر أن يوقعك في الكفر. فقال الله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وقوله سبحانه ما لا يملك هنا بمعنى ما لا يقدر لكم، لأن الملك هنا بمعنى التصرف، الملك بمعنى التصرف، عندك مالك وعندك ملك، لما يقول الله عز وجل مالك يوم الدين ويقول ملك يوم الدين هما قراءتان، هل هناك فرق بينهما؟ هما متكاملتان لتبينان معنى كل واحدة تبين معنى مستقل، معنى زائد على الآخر. فمالك هو الذي يملك الشيء ويحوزه، هو الذي يملك الشيء، والملك هو الذي يقدر أن يتصرف فيه، فربما يكون الإنسان مالكا للشيء وليس ملكا له، ممكن أحد يملك الشيء لكن ما عنده تصرف فيه، ما يقدر أن يتصرف به حسا أو شرعا، ما يستطيع أن يتصرف به شرعا أو حسا، يملك الشيء لا يستطيع أن يتصرف به، هو في حيازته لكن ما يستطيع أن يتصرف به، فهو مالك له لكن ليس ملكا له، والمليك يجمع بين المالك والملك، المليك يجمع بين المالك والملك، والمقتدر يجمع بين القادر والقدير، ولذلك قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فالمليك جمعت بين المالك والملك، والمقتدر جمعت بين القادر والقدير. فهنا قال ما لا يملك لكم أي ما لا يقدر، ما لا يستطيع التصرف، قال الله تعالى ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بمعنى ولا يستطيعون، ولا يستطيع أنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون أي لا يستطيعون، لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله رزق، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، لما لا يملك يعني ما لا يستطيع لهم رزقا، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم، أي من يستطيع من يقدر من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم، إذن قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم إيش ضرا ولا نفعا، لماذا قدم الضر على النفع؟ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، طبعا في القرآن أحيانا يقدم النفع على الضر، أحيانا يقدم الضر على النفع، أحيانا يقدم الضر على النفع والنفع على الضر، طبعا هذه الحفاظ الذين يحفظون القرآن في نسخة المصحف المدينة طبعة المدينة إنه جهة اليمين إذا كانت أي آية بجهة اليمين نفع ضر فالنفع مقدم على الضر، والجهة هذه الضر مقدم على النفع، هذه قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، فهي الجهة الأخرى الصفحة هذه، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، قدم الضر على النفع. والجهة اليمين كل اللي في القرآن إلا بموضع واحد طبعا، لكن كل في القرآن إذا كانت في جهة اليمين، في جهة اليمين فالنفع مقدم على الضر. الحفاظ هذه حتى لما يجي واحد يراجع بخربطوا أكثرهم، نفع ضر، ضر نفع، لا، في جهة اليمين نفع مقدم على الضر، وجهة الشمال الضر مقدم على النفع. فهنا قدم الضر على النفع، لما؟ قالوا لأن النفوس أشد تطلعا إلى دفعه من تطلعها إلى جلب المنفعة. ودائما بيقولوا درء المفاسد أولى من جلب المصح، درء المفاسد، أنت أولى شيء تدفع عنك السوء قبل حصول النفع، تدفع عنك السوء قبل حصول النفع. قال ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، فما لا يقدر على دفع الضر أو على جلب النفع. طب من الذي يملك الضر والنفع إذن؟ الله. إذن الله هو الضار وهو النافع، هل يجوز أن نقول هذا؟ لا، لا يجوز أن نطلق على الله فنقول الله هو الضار والله هو النافع. طب كيف يا شيخ؟ ما هو من الأسماء الحسنى المشتهرة بين الناس مكتوبة الضار النافع. نقول وإن اشتهرت بين الناس فهذه الأسماء هي من إدراج الوليد بن مسلم أحد الرواة، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فقط إلى هنا، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وأما عدها الله الرحمن الرحيم ملك القدس، فهو من إدراج، يعني من قول راو من الرواة اسمه الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم عد هذه الأسماء الحسنى. طبعا هذا الوليد بن مسلم اجتهد رحمه الله، اجتهد اجتهادا فعدها، لكن هل هذا الاجتهاد صحيح؟ هل هذا الاجتهاد صحيح؟ أصاب في أشياء، لكنه رحمه الله أخطأ في بعض الأشياء. ولذلك الحافظ بن حجر عد الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى عدها 99، وغيره عدوا كذلك الأسماء الحسنى. فاسم الله الضار أو النافع ليس من الأسماء الحسنى، الاسم الضار لما؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، وعمدة الثبوت في الأسماء إنما هو كتاب الله وسنة رسوله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طب كيف ندعو الله باسم أصلا لم يثبت؟ بعدين كيف تقول الاسم يفيد الثبات والاستقرار؟ كيف تقول عن الله الضار؟ قل الله الضار، هل هناك آية تثبت أن الله هو الضار؟ الله يقول وإن يمسسك الله بضر، إن يمسسك الله بضر، فهو ليس ضار، هو يمس بالضر. وإن يمسسك بخير، هو الذي يمس بالخير، هو الذي يملك النفع والضر. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذن هو الذي يملك النفع وهو الذي يملك الضر. أما أن يقال عنه ضار فلا يصح، أو أن يقال عنه النافع فلا يصح. فالأصل، الأصل في الأسماء أنها توقيفية، هذا أول قاعدة من أسماء قواعد أسماء الله الحسنى، أن أسماء الله توقيفية، يعني نقف فيها مع النص. وأنا قلت لكم سبحان الله العجيب أنه في 99 هذه المنتشرة المشتهرة كثير من المسلمين لا يتأملوا فيها. مثلا في من الأسماء المشتهرة جدا ومش واردة في 99، مثلا القدير، دور في 99 الاسم المكتوبات هذه هل تجد اسم الله القدير؟ مش موجود، مع أنه من أكثر أسماء شهرة ومن أكثر أسماء ورودا في القرآن. القدير مش واردة، مش موجود في 99، القدير مش موجود، اللي هي معدودة هذه، مع أنه اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله ثابت بمواضع كثيرة في القرآن لكنه لم يعد. وفي أسماء كذلك كثيرة واردة في القرآن وفي السنة. أنت لما تسجد ماذا تقول؟ سبوح قدوس رب الملائكة والرب. السبوح من أسماء الله، السبوح من أسماء الله، سبوح قدوس، القدوس وارد في القرآن وهو قد ورد في السنة كذلك، والسبوح كذلك، السبوح وارد في السنة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فمن يعرف أن أسماء الله السبوح؟ بل من تسمى بعبد السبوح؟ يعني الأسماء الحسنى كذلك يتعبد بها، هل هناك من سمى ابنه مثلا عبد السبوح؟ السبوح من أسماء الله. أو الطيب، إن الله طيب، الطيب من أسماء الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وهكذا في أسماء كثيرة من أسماء الله غير مشتهرة بين الناس مع أنها ثابتة في الكتاب أو في السنة. قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، فالذي يملك الضر والنفع هو رب العالمين. قال والله هو السميع العليم. انظروا لختام الآية، والله هو السميع العليم، هنا في موضع الحال. فقصر كما يقول ابن عاشور، قصر بتعريف الجزئين وضمير الفصل سبب النجدة والإغاثة في حالي السؤال وظهور الحالة. قال لك القصر هنا أن السميع العليم فقط هو الله، وإذا قال والله هو هذا ضمير الفصل السميع العليم، ما قال والله سميع عليم، والله هو السميع العليم. فقصر أن السمع والعلم في الله وحده لا شريك له، وجعل ضمير الفصل والتعريف التعريف الجزئين السميع والعليم. طب السميع من أسماء الله ورد كثيرا طبعا في القرآن. سمع الله كم نوع؟ نوعان. أولا سمع إدراك للأصوات، ثانيا سمع استجابة. سمع إدراك للأصوات وثانيا سمع استجابة. وينقسم سمع الإدراك للأصوات لثلاث أقسام: قسم يراد به التهديد، وقسم يراد به الإحاطة، وقسم يراد به التأييد. فمثال الأول التهديد، قال الله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا تهديد لهم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم، هذا سمع تهديد. والنوع الثاني سمع إحاطة، يراد به بيان إحاطة الله بكل شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا تهديد لها؟ لا، سمع إحاطة، الله أحاط بكل شيء سمعا وعلما. وأما السمع النوع الثالث تأييد ونصر، مثاله قول الله تعالى لموسى قال لا تخافا إنني معكما إيش أسمع. طب ما الله يسمع كل المخلوقات البر والفاجر، قال إنني معكما أسمع وأرى. شنو هذا السمع؟ تأييد نصر، أسمع وأرى أنصركم وأؤيدكم، أسمع وأرى بمعنى أنصركم وأؤيدكم. إذن هذا النوع الأول سمع إدراك الأصوات، ثلاثة أنواع: النوع الأول تهديد، والثاني إحاطة، والثالث تأييد. أما السمع بمعنى الاستجابة، فأنت لما تقول ترفع رأسك من الركوع ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده. ما معنى ذلك؟ أي استجاب الله لمن حمده. نحن لما نقول سمع الله لمن حمده، نحن بحاجة أن نعرف معاني كلمات الصلاة كما أسلفنا في دروس الخشوع في رمضان. الكلمات التي نقولها في الصلاة بحاجة أن نعرف معناها. شو يعني سمع الله لمن حمده؟ أنت وأنت في الركوع من تقولت اللهم لك ركعت وبك أمنت وعليك توكلت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وبعدين قلت سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمدي، أنت دعوت الله، وأنت دعوت الله تعظيما. فأنت لما رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. ولما يقول الله عز وجل إن ربي لسميع الدعاء، شو يعني سميع الدعاء؟ طب هو سميع كل شيء، يسمع كل شيء، الدعاء وغير الدعاء. طب إن ربي لسميع الدعاء يعني لمستجيب الدعاء، هذا سمع يسمى سمع الاستجابة. إذن إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لمستجيب الدعاء. فالسمع نوعان، سمع استجابة وسمع إدراك أصوات. إدراك الأصوات ثلاثة أنواع: تهديد، إحاطة، وتأييد. وقال سميع الله هو السميع العليم. علم الله يتعلق بكل شيء، بالمستحيلات. علم الله يتعلق بالمستحيلات، يعلمها. الشيء الذي لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ الله يعلمه. والدليل أن الله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طب فيهما آلهة إلا الله؟ فيهما؟ لا. هذا الشيء لو كان، لو كان كيف كان يكون؟ الله يعلمه. يعني هو الشيء هذا مستحيل، فالله علمه أيضا متعلق بالمستحيلات. الشيء المستحيل الله يعلمه. لو كان فيهما آلهة إلا الله، الله يعلم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ويتعلق بالممكنات كذلك، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ويتعلق علمه بالواجبات. بعض العلماء يقولون العلم هو أعم صفات الله تعالى. العلم أعم صفات الله، قال والله هو السميع العليم، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ثم قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.